بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستضيف في هذه الليلة فضيلة الدكتور الشيخ حمد بن محمد الهاجري ليحدثنا عن موضوع عطوف الريحان من صفات عباد الرحمن، فليتفضل مشكور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الأخ حسين عنوان الكلمة التي أريد أن أتكلم فيها هذه الليلة، وهي تتعلق بصفات عباد الرحمن. وهؤلاء عباد الرحمن وليسوا عبادا للشيطان أو للشهوات أو للفروض أو لغير الله عز وجل، بل هم عباد لله عز وجل، وقد أضافهم الله عز وجل إضافة تشريف. إضافتهم لله هي إضافة تشريف وتكريم. فمن هؤلاء الذين شرفهم الله عز وجل بإضافتهم إليه؟ فقال في القرآن: وعباد الرحمن. ما هي صفاتهم؟ ما هي مواصفاتهم؟ عسى أن نتصف بهذه الصفات وأن نحذو حذوهم لكي ننال الجزاء الذي ذكره الله عز وجل في آخر الآيات. قال الله سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك هنا الجزاء أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. فهذه الآيات من سورة الفرقان التي ذكرت صفات عباد الرحمن، وابتدأت بالصفة الأولى وهي صفة التواضع، وهم يمشون على الأرض هونا، لا يتكبرون ولا يمشي أحدهم مرحا، بل يمشي وهو في تواضع، يمشي في تواضع، لا يمشي ويثير التفات الناس إليه ويثير انتباه الناس إليه لكي يقال فلان وصل أو فلان جاء أو فلان ذهب، بل إنه يمشي في تواضع. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فهم متواضعون لله عز وجل. وقد جاء في فضل التواضع عدد من الفضائل، وفي ذم أيضا التكبر الذي هو عكس وضد التواضع. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ومن تواضع لله رفعه الله، من تواضع لله رفعه الله عز وجل. فإن من تواضع لله يرفع الله عز وجل منزلته ويرفع قدره بين الناس ويرفع له الأجور والحسنات. فمن تواضع لله رفعه الله عز وجل. وفي الآية أيضا قول الله عز وجل: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. من أنت أيها المتكبر الذي تمشي في الأرض متكبرا مختالا؟ فإنك لا تستطيع أن تخرق الأرض ولا تستطيع أن تبلغ الجبال طولا، فأنت عبد لله مسكين ضعيف، فكيف تتكبر وتتخايل وكيف تترك التواضع الذي أمر الله عز وجل به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأمرت به شريعة الإسلام. وجاء أيضا في الآية الأخرى: ولا تمشي في الأرض مرحا، في وصايا لقمان لابنه: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. لا يحب المختال الذي يختال في مشيه، إن الله لا يحب كل مختال فخور. إن الله لا يحب كل مختال فخور، فإن الله عز وجل لا يحب من كان مختالا، من يتفاخر بنسبه أو بجسده أو بقوته، فهذا لا شك أنه منقوط في شرع الله عز وجل. فالتواضع هي أول صفة من صفات عباد الرحمن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذن الصفة الثانية الحلم، إذا خاطبهم الجاهلون فإنهم يحلمون ولا يعاملونهم بالمثل. إذا خاطبهم الجاهل، إذا سبهم، إذا شتمهم، إذا تكلم بكلام بذيء، إذا فعل أفعالا سيئة، فإنه لا يعاملهم بالمثل بل يحلم فلا يجهل. والجهل ضد الحلم، ويأتي الجهل أيضا ضد العلم، ويأتي الجهل بمعنى اتباع الشهوات. لكن الجهل كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليس لله عز وجل حاجة في أن يدع. فالمراد هنا بالجهل ضد الحلم، أي إذا الإنسان شتمه إنسان آخر أو سبه أو آذاه فإنه لا يعامله بالمثل. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فهذه هي صفة الحلم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأشج بن عبد القيس أنه قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأنات. الحلم والأنات، فهاتان الخصلتان يحبهما الله ويحبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي هي الحلم وعدم معاملة الذي يؤذيك بالمثل، عدم معاملة السفيه الجاهل بالمثل، وإنما يعامل بالحلم. وهذه لا شك صفة حسنة ولها أيضا آثارها الطيبة على الإنسان. وكم جاء يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت أحاديث وقد أوذي من بعض البعض، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قابلها بالحلم. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده شيء من المال يقسمه، فجاءه رجل وشد عليه في الكلام فقال: اعطني. بل إنه جذب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني يقول راوي الحديث أنه وجد أثر الجذب في جسم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ماذا تريد؟ قال: أعطني من مال الله الذي آتاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حلم معه ولم يعامله بالمثل بهذه الشدة والغلظة، بل إنه عليه الصلاة والسلام أعطاه من هذا المال الذي طلبه فأعطاه منه. وفي يعني أيضا سيرته عليه الصلاة والسلام كثير من الأحاديث وكثير من المواقف التي تدل على حلمه عليه الصلاة والسلام. فكم صبر على كفار قريش حينما آذوه بشتى ألوان الأذى، آذوه وآذوا أصحابه، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بالحلم وبالصبر وبالتلطف عليه الصلاة والسلام. ثم قال جل وعلا: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فهذا هو أيضا، هذه من صفة، الصفة الثالثة من صفات عباد الرحمن، أنهم يقومون الليل ويحرصون على قيام الليل، وهم يبيتون لربهم ساجدين قائمين لله عز وجل. وقد أمر الله عز وجل نبيه بقيام الليل، وقال الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فالله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. فكانت عائشة تستغرب هذا الفعل منه، وتقول رضي الله عنها: كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان يجيبها عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أشكر الله عز وجل طالما أن الله عز وجل غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وأنالني الأجر العظيم والثواب العظيم، وأعطاني من هذه النعم، ألا أشكر الله عز وجل على ما قدم لي؟ وكان هذا هو جوابه عليه الصلاة والسلام. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل فقال: أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. وقيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فهذا كله وقت لقيام الليل. وقيام الليل سنة مؤكدة في كل وقت وحين، ويشرع والأصل في مشروعيته فرادى أن كل إنسان يقوم الليل وحده، إلا في رمضان، فقد شرع الإسلام في رمضان أن نصلي جماعة، أن نصلي القيام جماعة مع المسلمين، بل يعني رتب على ذلك أيضا الثواب أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة، كتب له قيام ليلة كاملة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حديث كثيرة في فضل قيام الليل، منها أنه قال عليه الصلاة والسلام: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. فهذا لا شك أنه فضل عظيم في قيام الليل. وقيام الليل فيه أيضا فوائد كثيرة، فيها تقضى الحاجات. النبي عليه ربنا جل وعلا ينزل في آخر الليل، في الثلث الأخير من الليل، إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فالله عز وجل يطلب وينظر: هل من سائل؟ هل من مستغفر يغفر الله عز وجل؟ من يريد أن يجيب الله عز وجل مسألته ويجيب دعاءه فيجيبه الله عز وجل؟ هل من داع فأجيبه؟ فكان ربنا جل وعلا ينزل، ولا شك أن هذا أفضل وقت لقيام الليل. ولكن من خشي على نفسه أن لا يقوم في آخر الليل فإنه يستحب له أن يقوم أول الليل حتى لا يفوته القيام. الصفة الرابعة من صفات عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. فيدعون الله ويخافون من عذاب جهنم فيستعيذون بالله من عذاب جهنم. فهذه من صفات عباد الرحمن، أنهم عندهم الخوف والرجاء، وهكذا إيمان المؤمن، فإنه دائما يدور بين الخوف والرجاء، فيخافون من الله فيلجؤون إليه سبحانه، ويستعيذون بالله من أن يدخلهم نار جهنم، يستعيذون بالله من نار جهنم. فهذه من صفات المؤمنين. وجهنم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر الله عز وجل، لا شك أنها نار عظيمة شديدة وعذاب شديد. إذا كان أقل من يعذب في النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أقل الناس عذاباً في نار جهنم رجل يوضع تحت قدميه جمرتان، يوضع تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، يغلي دماغه. هؤلاء أقل الناس عذاباً في جهنم، أعاذنا الله وإياكم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نار الدنيا هي جزء من 70 جزء من نار جهنم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فهي جزء، حتى لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال أحد الصحابة الذين سمعوا هذا الكلام، قالوا إن كانت لكافية، نار الدنيا كانت تكفينا، فكان ذلك عقابا شديدا لمن يعصي الله ويترك أوامر الله عز وجل لا يطبقها ولا يفعلها. فلا شك أن هذا جرم عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه يستعيذ من نار جهنم، فكان يعني من دعائه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن دعائه عليه الصلاة والسلام في آخر الصلاة بعد التشهد الأخير أنه يستعيذ بالله من أربع، ومنها من عذاب جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. ومن صفات عباد الرحمن كما أخبر الله عز وجل، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. عند الإنفاق هم متوازنون، عباد الرحمن معتدلون متوازنون، لا يميلون إلى البخل ولا يميلون إلى الإسراف، بل هم في الوسط، بل هم في الوسط. وكما وقد جاء النهي عن الإسراف وعن التكبير كما جاء في قول الله عز وجل، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال جاء أيضا في قول الله عز وجل، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان بربه كفورا. فالإسراف والتبذير هل بينهما فرق؟ ذكر بعض أهل العلم أن بين الإسراف والتبذير فرق. ما هو الفرق؟ قالوا الإسراف هو الذي يزيد في نفقة أهله وأولاده، يزيد في نفقة نفسه وأهله وأولاده عن الحاجة، فهذا يسرف في النفقة. وأما التبذير فهو وضع المال في غير مستحقه، في أمور له، وفي التبذير في المباحات، وليس يعني الإسراف في النفقة التي يحصل للإنسان أن ينفق عليها، لكن هؤلاء يزيدون في هذه النفقة. وأما التبذير فهذا يكون في أمور له وأمور المباحات التي لا حاجة للإنسان إليها، فيزيدون حتى في هذا في اللهو وفي أمور الإباحة. فهذا هو يعني ما ذكر بعض أهل العلم في الفرق بين الإسراف وبين التبذير. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وهذا المال مال الله عز وجل، وهذا المال مال الله عز وجل، فينبغي أن نقوم بذلك بهذا المال خير قيام، وألا نضعه في أمر محرم. ولذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن تزول قدم عبد يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن أربع، عن علمه فيما عمل به، وعن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله يسأل عنه من جهتين، فيما أنفق، فيما اكتسبه وفيما أنفقه. هذا المال من أين اكتسبته؟ وأيضاً أين وضعته؟ كيف أنفقته؟ هل أنفقت في حق الله وفي حقوق من هم عليهم أو من هم لهم عليك حق؟ أم أنك وضعته في أمور الإسراف وفي التبذير أو في المال الحرام أو في الأمور المحرمة؟ فماذا فعلت في هذا المال؟ كيف اكتسبته؟ أبحلال أم بربا أم بقمار أم بماذا؟ كيف اكتسبت هذا المال؟ وكيف أيضا أنفقته؟ فالله عز وجل يسألنا عن ذلك، كيف نكتسب هذا المال؟ كيف نستثمر هذا المال؟ أين نضع هذا المال؟ هل نضعه في مستحقه أم لا؟ ولا شك أن الإنسان تجب عليه نفقات، مما يعني يجب عليه أن ينفق على والديه إن لم يكن لديهما مال، أو ليس أو لا يوجد من ينفق عليهما، ينفق على زوجته، ينفق يجب عليه أن ينفق على زوجته، يجب عليه أن ينفق على أولاده، وأن لا يضيع من يقوت. كما يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، فلا يضيع من يلزم وتجب عليه النفقة لهم. ثم بعد ذلك أيضا قال الله عز وجل في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فمن صفاتهم أنهم لا يدعون إلا الله ولا يعبدون إلا الله، فهم على التوحيد وعلى السنة، لا يشركون بالله شيئا. وهذا التوحيد هو حق الله عز وجل على العبيد، كما جاء ذلك في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ: ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب بالنار من عبده ولم يشرك به شيئا. فهذا هو حق الله عز وجل، عبادة الله وحده لا شريك له. وما بعثت الرسل وما أرسلت الرسل وما أنزلت الكتب وما وضعت الجنة والنار إلا لإقامة التوحيد ولعبادة الله وحده، وما خلق الله عز وجل الخلق إلا لذلك، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقهم الله عز وجل إلا لعبادته وحده لا شريك له. وأيضا كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأمرنا الله عز وجل وأمر الأنبياء وبعث الرسل لإقامة التوحيد وللدعوة إلى التوحيد وترك الشرك بالله عز وجل. ولا يعد موحدا من دعا الله ودعا معه غيره. ولذلك من أركان التوحيد للتوحيد ركنان: الركن الأول ترك عبادة من سوى الله، والركن الثاني عبادة الله وحده. فلا شك أنه لا بد من إيش؟ لا بد من الركنين: عبادة الله وحده وترك عبادة من سواه. أما أن يقول أنا أعبد الله ويعبد غيره، فهذا لا شك أنه مشرك بالله جل وعلا. فعبادتنا والعبادة جامعة لكل ما يحبه الله عز وجل من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، فهي اسم جامع لهذه الأشياء لكل ما يعبده. فلا ندعو إلا الله، ولا نصلي إلا لله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا نذبح إلا لله، فلا نعبد إلا الله عز وجل وحده لا شريك له. قل إنا كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فعباد الرحمن هم موحدون لله عز وجل، لا يشركون به شيئا، ولا يلجؤون إلا لله، ولا يدعون إلا الله عز وجل، فلا يدعون مع الله غيره. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهذه أيضا من صفات عباد الرحمن، أنهم لا يعتدون على أحد بالقتل إلا من استحق القتل، إلا بالحق، إلا بالحق، فلا يعتدون على أحد بالقتل، ويعرفون أن القتل جريمة كبيرة، وأن القتل بغير حق من الجرائم الشنعاء، وقد ذمها الله عز وجل ونهى عنها في القرآن، وذمها النبي صلى الله عليه وسلم وبين عقوبتها في السنة. فمما جاء في القرآن قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. من قتل مؤمنا، انظروا إلى هذه الآية ذكرت أربع عقوبات. من قتل مؤمنا بغير وجه حق، فأول هذه العقوبات أن جزاؤه جهنم خالدا فيها، فهذه العقوبة الأولى. العقوبة الثانية أن الله عز وجل يغضب عليه، وهذا أمر عظيم أن الله جل جلاله الذي ترجو منه الخير وترجو منه الرحمة يغضب عليه ولعنه. فالله عز وجل يلعن القاتل بغير وجه حق، يلعنه، يطرده من رحمة الله عز وجل. الله عز وجل يطرده من رحمته سبحانه. وأعد له عذابا عظيما، أيضا غير هذه العقوبات الثلاث له عذاب عظيم في الآخرة. فجريمة القتل جريمة عظيمة، ولذلك يعني الله عز وجل أيضا ذكر يعني في القرآن أنه من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا، وكذلك أيضا من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. فهذا لا شك أنه جرم شنيع، وجاء أيضا في السنة النبوية ما يدل على ذلك، وجاء أيضا في السنة النبوية ما يدل على حرمة القتل بغير وجه حق. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها قتل النفس بغير وجه حق. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. أهون، زوال السماوات والأرض أهون من قتل نفس مؤمن بغير حق. ولاحظوا أن الآية ذكرت ونصت على عدم قتل بغير وجه حق، وجاء في بعض الآيات أيضا أخرى حينما حرمت القتل ولم تقل قتل المسلم فقط، بل قتل بغير وجه حق عموما. وهذا يشمل إخواني، يشمل أيضا قتل الذمي وقتل المستعمل وقتل المعاهد. فهؤلاء وإن كانوا كفار هؤلاء الأصناف الثلاثة، إلا أنهم معصومي الدم في هذه الفترة. فالذمي هو الذي يعيش في بلاد المسلمين ويدفع الجزية وقد أمنه المسلمون بذلك، فهو يدفع الجزية مقابل حمايته، وأصبح مواطن من أهل الإسلام ومن أهل البلد، يعني مثل على سبيل المثال الأقباط في مصر مواطنون مصريون، مثل نصارى الشام وغيرهم. فهؤلاء بقوا في هذه البلدان يدفعون الجزية، فلا يجوز قتلهم طالما هذا العقد ساري. وكذلك أيضا المستأمنون هم الذين دخلوا بلاد المسلمين بأمان، هذا يسمى عقد الأمان. مثل أن يدخل لعمل مثلا احتاجه بلد من بلدان المسلمين لأن يعمل في بلدان المسلمين، طبيب، مهندس، أيا كان هذا العمل، فهو دخل بأمان فلا يجوز قتله والاعتداء عليه. أو دخل لتجارة، أو دخل لصلة رحم، أو دخل لسياحة، أو غيرها من الأمور، فلا يجوز الاعتداء عليه طالما أنه في هذه الفترة، في فترة الأمانة لا يجوز أن يعتدى عليه. وكذلك أيضا المعاهدين، المعاهدين هم الذين بيننا وبينهم صلح، بين المسلمين وبين هذه الدولة الكافرة صلح، وهو إيقاف القتل لمدة معينة، هؤلاء يسمون المعاهدون، بيننا وبينهم صلح، هدنة، فلا يجوز الاعتداء عليهم في هذه الهدنة، لا يجوز الاعتداء عليهم في هذه الهدنة. ومما يدل على ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة قتل المعاهد، وكما ذكر ابن حجر الأسقلاني ببيان المراد بالمعاهد في هذا اللفظ في هذا الحديث، قال: المراد به يشمل الأصناف الثلاثة التي ذكرناها، يشمل أهل الذمة، يشمل المستأمنين، ويشمل المعاهدين، يشمل هذه الأصناف الثلاثة. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، كانت عقوبة أنه لم يجد رائحة الجنة، ولا شك أن هذه عقوبة شديدة. وفي الحديث الآخر يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أدنى حتى من القتل، ظلم المعاهد سواء كان ذمي أو مستأمن أو معاهد بيننا وبينه صلح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ ماله بغير طيب نفس منه، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: فأنا حجيجه يوم القيامة. النبي حجيجه يوم القيامة، النبي في لفظ: فأنا خصمه يوم القيامة. فالنبي يقول: خصم هذا الرجل الذي ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ ماله بغير طيب نفس منه، النبي صلى الله عليه وسلم يكون خصمه. لماذا؟ لأن الإسلام دين الوفاء. كيف تدخل هذا الإنسان بأمان ثم تخالف هذا الأمان؟ الإسلام أمر، يعني كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الدين الإسلام دين الوفاء ودين الأمانة ودين الوفاء بالعهود، فلا يجوز الاعتداء على هؤلاء سواء بقتل أو بظلم أو بأخذ مال أو غيرها من الأمور، هذه محرمة. فإذا كانت هذه الأشياء محرمة في حق هؤلاء الأصناف، فكيف بقتلهم؟ لا شك أنه من باب أولى. قد يقول القائل: طيب، من هو الكافر الذي هو مهدر الدم ويجوز قتله؟ هو الكافر النوع الرابع من أنواع الكفار، وهو الكافر الحربي الذي بيننا وبينه قتال. هؤلاء هم الذين دماؤهم مهدرة. وأما الأنواع الأخرى من الكفار فهؤلاء دماؤهم معصومة ولا يجوز الاعتداء عليها ولا يجوز الاعتداء عليها. وبين أيضا: إلا بالحق. إذا من هو الذي يجوز قتله؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يجوز قتلهم ثلاثة أصناف: القاتل يقتل قصاصا، الذي قتل القاتل عمدا، والزاني المحصن هذا يرجم حتى يموت، الزاني المحصن الذي متزوج ثم زنى فهذا يرجم حتى الموت، والتارك لدينه المفارق الجماعة اللي هو المرتد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من بدل دينه فاقتلوه. فهؤلاء الثلاثة هم الذين يباح قتلهم، هؤلاء الأصناف الثلاثة هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه يجوز قتلهم، وهم هؤلاء الأصناف الثلاثة: قاتل النفس بغير وجه حق ويقتل قصاصا، كذلك الزاني المحصن، وكذلك المرتد. هؤلاء الأصناف الثلاثة هم الذين يجوز قتلهم من المسلمين. أيضا قال الله عز وجل: ولا يزنون. ذلك من صفات المؤمنين، صفات عباد الرحمن، أنهم يجتنبون الزنا ولا يقترفون الزنا التي حرمها الله عز وجل كما في القرآن كما في السنة. بل إن الله عز وجل من شدة يعني تحريمه وخوفه وتحصين الناس من الوقوع في الزنا قال: ولا تقربوا الزنا. مجرد القرب، فنهى عن قرب الزنا فضلا عن الزنا، فلم يقل ولا تزنوا، وإنما قال: ولا تقربوا الزنا، بمعنى لا تقترب شيئا يقربك أو يقودك أو يؤدي بك إلى الوقوع في فاحشة الزنا. فنجتنب الزنا. قد جاء أيضا في قول الله عز وجل أيضا في آية أخرى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. والله عز وجل أيضا وضع لنا أمور تحمينا من الوقوع في الزنا، مثل ما قلنا نهى عن اقتراب من الزنا، كذلك أيضا نهى عن اختلاط الرجال بالنساء، نهى عن خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية فلا يخلون رجل بامرأة، نهى عن سفر المرأة بغير محرم. فجعل هناك أمور، أمر حتى على الزواج حتى لا نقع في الزنا. فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصبر. نعم، فإنه أغض البصر وأحصل الفرج، فمن لم يجد فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فنقول الله عز النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالزواج، أمر الشباب بأن يتزوجوا، وأمر النساء يعني أيضا في الحديث الآخر قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فأمر أيضا بتزويج النساء. فهذا لا شك كلها مما يبعد الإنسان عن الوقوع في فاحشة الزنا. ولا شك أن أيضا كل ما يعني ينهى الله عز وجل فلا شك أنه تركه فيه خير لنا وفعله فيه شر لنا. الله عز وجل لا يأمرنا بشيء ولا ينهانا عن شيء إلا وفيه خير لنا، وفي ترك هذا المحرم خير لنا، وفي فعل هذا المحرم شر لنا إذا فعلناه، ومن ذلك الزنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال يعني عليه الصلاة والسلام ما من قوم تظهر فيهم الفاحشة ويعلنون بها إلا فشى فيهم الأمراض التي لم تكن في من قبلهم. تنتشر هذه الأمراض فيهم، وهذا أمر واقع وملموس، كلنا يعني نرى التحذيرات من هذه الأمراض التي تنتج عن الزنا، مثل مرض السينان ومرض الزهري وأمراض كثيرة جدا ضارة ومعدية وفيها ضرر شديد. فلا شك أن هذا يعني مما أنهانا الله عز وجل، لأن في ذلك خير لنا. وفي أيضا الله عز وجل حينما ينهانا عن الزنا حتى لا نكون عبيدا للشهوات وعبيدا للفروج، وأمرنا بالزواج ولا شك أن هذا فيه خير لنا. وكذلك يعني وضع للرجل الزوجة واحدة وثانية وثلاث وأربع فحتى يحصن فرجه، فمن لم تكفيه واحدة فيستطيع أن يتزوج الثانية وله أن يتزوج الثالثة والرابعة، لكن كل ذلك بشرط العدل، كذلك أيضا من صفات المؤمنين كما في هذه الصفة حينما قال الله عز وجل الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فمن صفات عباد الرحمن أنهم توابون لله عز وجل، أنهم يتوبون إلى الله عز وجل، وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتوب في اليوم 100 مرة وفي لفظ أكثر من 70 مرة. وهذه التوبة يا أخوان هي وظيفة العمر، لأن ما من عبد إلا وربما وقع منه خطأ أو زلل، علاج ذلك يكون بالتوبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فنعم كلنا نخطئ، كلنا عرضة للخطأ، كلنا نذنب ونقع. نعم الناس الصالحون لا يقعون في الكبائر، لكن ربما وقعوا في صغائر الذنوب، لكن العصاة والفساق يقعون في الكبائر والصغائر، لكن أيضا هذه الصغائر يجب التوبة، تجب التوبة منها، فيجب علينا أن نتوب منها، لأن الإصرار على الصغيرة يجعل الصغيرة كبيرة، الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يعالج ذلك إلا التوبة. والله عز وجل أمر بذلك وقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبوا إلى الله توبة نصوحة، فأمرنا بالتوبة وقال سبحانه توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فأمرنا بالتوبة. التوبة كما قلنا يا أخوان واجبة على الفور من كل ذنب يقع فيه المرء، ولا يجوز تأخيرها أو التشويف بها، بل إن العلماء كما ذكر ابن القيم رحمه الله ذكر أن تسويف التوبة أو تأجيلها أو تأخيرها ذنب يحتاج إلى توبة. مجرد تأخير التوبة والتسويف فيها هذا بحد ذاته ذنب يحتاج إلى توبة إلى الله عز وجل من هذا الذنب. ولذلك قال رحمه الله ولا يعني ينجي من ذلك إلا أن الإنسان حينما يتوب يتوب عن جميع الذنوب والمعاصي، لأنه ربما كان عنده أيضا ذنب نسيه فيتوب إلى الله أن لا يفعل أي معصية من المعاصي. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فالتوبة إخواني هي وظيفة العمر، والتوبة يعني محلها طالما أن الإنسان يعني لا تقف إلا عند الغرغرة أو عند طلوع الشمس من مغربها، فينبغي الإنسان أن يسارع لأنه لا أحد منا يعلم متى موته، فهذا لا شك أنه سبب لتعجيل التوبة والمبادرة بها خوفا من الله جل وعلا واستجابة لأمر الله جل وعلا. كذلك أيضا قال الله عز وجل من صفات عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، فلا يشهدون شهادة الزور، فلا يشهدون شهادة الزور. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر السبع الموبقات قال اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ثم عليه الصلاة والسلام قام حتى يبين قال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام حتى يبين وغير جلسته حتى يبين خطورة شهادة الزور، لأن بشهادة الزور تضيع الحقوق، بشهادة الزور ينتشر الظلم ويحكم للظالم ضد المظلوم، فشهادة الزور أمرها خطير جدا. لذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، كونوا يجب علينا أن نكون قوامين بالقسط وأن نشهد لله عز وجل شهادة الحق. ولذلك الله عز وجل نهى عن كتم الشهادة فقال ولا تكتموا الشهادة، نهى عن كتمانها، فكيف بتزويرها، فكيف بأن تزور في الشهادة، فأنت بذلك كتمت الشهادة وشهدت بشهادة زور ووقعت في أمرين، ووقعت في جرمين عظيمين. فلا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، إذا مروا باللغو من شهادة الزور مثلا في مجلس وقع في شهادة الزور فإنهم لا يجلسون في هذه المجالس ويمرون مرور الكرام، أو أي مجلس يكون فيه يعني معصية لله عز وجل فإنهم يمرون مرور الكرام ولا يجلسون في هذه المجالس التي يعصى فيها الله جل وعلا. ثم قال الله عز وجل والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا صما وعميانا، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، فلم يخروا عليها صما وعميانا، فلم يقعوا في هذا الأمر. إذا ذكروا بآيات الله فإنهم يتجاوبون مع هذا التذكير، إذا ذكروا بآيات الله عز وجل من غفلة وقعوا فيها، من جريمة وقعوا فيها، من معصية وقعوا فيها، فإنهم مباشرة يرجعون ويستجيبون لنداء هذه الموعظة ولنداء هذا التذكير القرآني. وكما يعني ويؤيد هذه الآيات قوله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. استغفروا لذنوبهم، ذكروا الله ورجعوا إلى الله جل جلاله. كذلك إذا ذكروا بآيات الله، إذا ذكرهم أحد، إذا وعظهم أحد، فإنهم يستجيبون لهذا الوعظ ولا يستمرون في خطئهم، لا يستمرون في معصيتهم، لا يستمرون في جرمهم، بل إنهم يستجيبون لنداء الله عز وجل ويستجيبون لموعظة الله ويقومون بما أوجب الله عز وجل عليهم. وكما قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هكذا هو حال المؤمن، هكذا هو حال المؤمن، وهكذا هو حال عباد الرحمن، أنهم إذا ذكروا تذكروا وانتبهوا ولم يسيروا في غفلتهم ولم يتمادوا في معصيتهم، بل إنهم يستجيبون لنداء الله جل وعلا ويتجاوبون مع الموعظة، لأن الإنسان يغفل وعرضة للغفلة. لكن كما قلنا، إذا تنبهوا وتذكروا فإنهم يرجعون عما وقعوا فيه من الخطأ. كذلك أيضا من صفات عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فهم يسألون الله عز وجل أن يقر أعينهم، وقرار العين هو سكينتها وفرحها بزواجهم وبأبنائهم وبصلاحهم وهدايتهم وانشراح صدورهم للإسلام ولتعاليم الدين، فهنا تقر أعينهم ويفتفرح قلوبهم وتنشرح صدورهم بما يجدون من هذه الزوجة الصالحة، وما يجدون أيضا من الأبناء الصالحين البررة الذين يبرون آباءهم وأمهاتهم، فتنشرح صدورهم بذلك وتقر أعينهم ويفرحون بذلك. فهذا من أيضا صنيع عباد الرحمن، وهو أنهم يلجؤون إلى الله عز وجل، لأنهم يعلمون أن الزوجة والأبناء مسؤولية أمام الله عز وجل، فهم يلجؤون إلى الله في صلاح أبنائهم وفي صلاح أزواجهم، أن الله عز وجل يهديهم ويشرح صدورهم للإسلام ويهدي قلوبهم للإيمان ويوفقهم لمعالم الرشاد وإلى الأخلاق الحسنة والطيبة، فيدعو الله عز وجل ويلجأ إليه. ولا شك أن هذا سيكون سبب في هداية هذا الإنسان واستمراره وثباته، حينما تكون زوجته صالحة ويكون أولاده صالحون، فإن هذا لا شك أنه سبب لثبات هذا الإنسان على ما هو عليه من الخير. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ما هي، فقال: الذي إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. وجاء في بعض الألفاظ: حفظته في مالها، في عرضها ومالها. فهذه هي الزوجة الصالحة، هذه هي صفات أيضا الزوجة الصالحة، وهي التي يعني الإنسان يكون مسؤول عنها وعن صلاحها، فلذلك هو يلجأ إلى الله جل وعلا. وكذلك أيضا الأولاد، وكذلك أيضا الأولاد صلاحهم فيه خير للعبد وللأب وللأم وللأمة الإسلامية، ومسؤوليتهم عظيمة لا شك. فكما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلا يعصون الله عز وجل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون هؤلاء الملائكة الذين هم على هذه النار، أعاذنا الله وإياكم من هذه النار. فنقول لا شك أن الأولاد أيضا أخبر الله عز وجل فأخبر أنهم فتنة، فقال سبحانه إنما أولادكم وأموالكم فتنة، فأخبر أنهم فتنة، وذلك لا شك يدعو يجعل الإنسان يدعو الله عز وجل أن يهدي أولاده، لأن هؤلاء الأولاد ربما فتنوه عن دينه، ربما لحبهم لهم دعاهم إلى أن يرتكب معهم فعلا محرم أو أن ينصاع لنداءاتهم ولطلباتهم التي قد تكون محرمة. فلا شك أنه سؤالهم حينما يسأل الله عز وجل سؤال الله عز وجل الصلاح لهم فيه خير لهذا العبد. واجعلنا للمتقين إماما، وهذه دعوة أيضا أخرى أن يكون هذا الإنسان إماما في الهدى والصلاح، أن يكون قدوة صالحة يهدي إلى الخير، وهذه لا شك وهذا طموح عباد الرحمن أن يكونوا الناس أئمة هداة تقاء يعني أتقياء صالحين يقتدي الناس بهم ويهتدي الناس بهديهم وبسمتهم، وهذه من صفات عباد الرحمن. يسألون الله عز وجل أن يكونوا كذلك، يسألون الله عز وجل أن يكونوا أئمة، وهذا خير عظيم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. حينما يكون الإنسان إمام هدى يهتدي به الناس ويدعو الناس إلى الخير ويدعوهم إلى الصلاح ويدعوهم إلى الأخذ بما جاء في القرآن والسنة، ففي هذا خير عظيم لهذا الشخص وللأمة أن يكون فيها مثل هؤلاء الأئمة الذين يدعون الناس إلى الخير. واجعلنا للمتقين إماما، أن يكونوا أئمة هدى أئمة خير، والإمام هو الذي يقتدى به، الإمام هو الذي يقتدى به وهو الذي يدعو الناس إلى الخير. فهذا لا شك أن هذا هو حال عباد الرحمن، أنهم يسألون الله عز وجل أن يصلوا إلى هذه الدرجة العظيمة الدرجة الكريمة التي هي يعني لها شأن عظيم عند الله وعند عبيد الله، وهي لها شأن عظيم في الدنيا وفي الآخرة. فهم لا يريدون أن يكونون مثلا يطلبون المناصب الدنيوية، ليس المراد بهذا أن يصلوا إلى منصب دنيوي، لا، إنما المراد أن يكونوا إماما في الدين وفي الهدى وفي التقوى، أن يكونوا أئمة يقتدى بهم ويهتدى بهم. أما المناصب الدنيوية فليس هذه من صفات عباد الرحمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألت إن لم تسألها أعنت عليها، وإن سألتها لم تعن عليها، لا تعان على هذه المسؤولية وهذا المنصب، إذا سألتها وطلبت هذا المنصب فإنك لا تعان عليه، وأما إذا وضعك من وضعك واختاروك لهذا المكان فإنك بإذن الله جل وعلا يعينك إخوانك على هذا المنصب وعلى هذا العمل. وهذا لا ينافي يعني قول يوسف عليه السلام: قال رب اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لا ينافي هذا الأمر. لماذا؟ لأن يوسف رأى من نفسه أنه لا يوجد أفضل من يقوم بهذا المكان، لا يوجد أفضل منه في الحفظ وفي الأمانة للقيام في هذا المكان، ولذلك كان يعني ذكر أهل العلم واستثنوا من هذا الحديث أنه من وجد في نفسه أنه لا أحد يقوم بهذا المكان أفضل منه، ففي هذه الحالة له أن يسأل القيام بهذا المنصب وأن يقف في هذا المنصب. ما هو جزاء هذه صفات عباد الرحمن؟ ما هو يعني جزاؤهم؟ أخبر الله عز وجل قال: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا يلقون فيها تحية وسلاما. يجزون الغرفة هي الجنة، والغرفة يعني معناها في اللغة أنها تكون غرف فوق غرف، وقالوا هذا يدل على أن هؤلاء يعني يكون نصيبهم أعلى الجنة، وأعلى هذه الغرف الزولة الغرفة بما صبروا على ما قاموا به، وهم يصبرون على هذه الأشياء وهذه الصفات، ويصبرون على الاستمرار بها مع وجود المخدم ووجود الذي لا يعين على هذه الأشياء، ومع ذلك يصمدون ويصبرون ويستمرون على الخير، ويلقون فيها يحيون ويكرمون في هذه الجنة، يلقون فيها تحية وسلام، فهم يحيون في هذه الجنة ويكرمون في هذه ويستقبلون الاستقبال الحسن والطيب اللائق بهم. فهذا هو جزاء عباد الرحمن. هذا ما أحببت أن أقوله لتفسير هذه الآيات وفي بيان صفات عباد الرحمن. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله الشيخ عن جزاء على ما قدم. إذا في سؤال أو استفسار
شيخ جزاكم خير. الثلاث الذين يجوز قتل المسلمين،
نعم
قاتل
الذمي المستأمن،
لا من المسلمين،
من المسلمين نعم الذي يجوز قتله.
أيوة.
نعم هو القاتل المسلم غير مدي الحق، والزاني المحصن، والمرتد.
الذمي
نعم
انه اصبح من اهل الاسلام.
لا يمكن خطا، انا اقصد انه يعني من اهل البلد اصبح مواطن، لا اقصد انه يعني اصبح مسلما، يعني اخطات في العباره، لا اقصد انه يعني مسلما، ولكن اقول اصبح مواطن من اهل هذا البلد. ضربت نعم مثال بالاقباط في مصر، كذلك نصارى الشام، يعني من يعيش في هذا البلد ويدفع الجزيه. وحقيقه يعني ذكر الشيخ ابن عثيمين يعني ايضا شيء بالشيء يذكر ان اليوم يعني للاسف يعني مع ضعف المسلمين اصبح لا يطبق عقد الذمه، فلا يؤخذ منهم جزيه للاسف، هذا مع ضعف المسلمين. لكنهم في هذا ايضا يعني اصبحوا بهذا مستأمنين، لانهم اقرهم اهل الاسلام وامنوهم، فاصبح حالهم مثل حال المستأمنين. يعني انا اقول اقصد بهذا ان كوننا ما ناخذ منهم الجزيه لا يعني انهم اصبحوا مباح الدم، مبتدئ الدم، لا، فانهم اقل احوالهم ان يكونوا من المستأمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اجرنا من اجرت يا ام هانئ، لما جاءت ام هانئ تشتكي اخاها علي بن ابي طالب، وجاءت الى النبي قالت ان ابن عمك يزعم انه يريد قتل شخص امنته قد اجرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ، اي امنا من امنت يا ام هانئ. لاحظوا حتى في الامام امراه ممكن تؤمن على المسلمين، ويجب على بقيه المسلمين ان يدعوا لهذا التامين وان لا يعتدوا عليه. لو شخص واحد امن شخص فلا يجوز الاعتداء عليه. لا لا شك ان هذه الحقوق الحدود والقصاص والعقوبات هي لا يقيمها الا الحاكم، ما يقيمها ليست لاي شخص، هذه من اختصاصات ولي الامر. ما يجوز لشخص يعني يقولون يشوفون مسارق يلا تعال ودى مكان معين مقطع يده، لا ليست لاي احد، والا اصبحت الامور فوضى. ولذلك انتم لو ترجعون الى كتب التي تحدثت عن واجبات ولي الامر تجدون ان من واجبات اقامه الحدود واقامه القصاص واقامه العقوبات على الناس، هو الذي يتولى موضوع القضاء وموضوع العقوبات، موضوع هو الذي يتولاها ولي الامر ولا يتولاها اي شخص. هذه تصبح الامور فوضى، ورجعنا الى ما كان عليه اهل الجاهليه حينما يقتل شخص نفسه ويذهب هؤلاء يقتلون هذا الشخص فياتي فيقتل بذلك الكمية بشخص ما، لا، إنما هذا يكون ولي الأمر.
شيخ الثلاثة بخصوص الثلاثة العموم يعني منها ما ذكر الرواد لا يذكر أن يقتل حتى غير مسلم أو مفسد أو كان مفسد في الأرض، إن كان مثلا من تاجر المخدرات بالقطع رأس.
نعم.
أو كان من الخائن في الحرب. هذا لم يذكر. هذا علم.
نعم. لا لا نعم. مثل ما ذكروا هنا. نعم. في هناك من أمر بقتلهم غير هؤلاء الثلاثة. لكن هؤلاء هم الأشهر. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في قوله يعني اقتلوا الفاعل والمفعول به. مثل ما ذكر أخونا. فلا شك أن هناك يعني عقوبات أيضا. لكن هؤلاء الثلاثة هم يعني أشهر وهم الأغلب وقوعها. ولذلك هم اللي جاءوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها. وإلا يعني هناك تفصيلات ولعل هذه مما أجمع عليه. لأن إذا رجعنا إلى عقوبة اللواط ترى فيها خلاف. فالذي أجمع عليه ما ذكر في هذا الحديث. ولكن مثل اللواط اختلف بعضهم. بعضهم قال ما يقتل
الإفساد
يسجن. كذلك الإفساد مثل ما قلت يقتل مثل ما جاء في آية الحرارة. يقتل كذلك وهذا أيضا جاء فيه لكن له أحوال كما تعلم ليس كل مفسد في الأرض يعني يقتل له أحوال في ذلك يعني من قتل يقتل يمكن تكون من باب إيش القصاص أيضا وتدخل في هذا الباب والحاصل إحنا نقول نعم مثل ما قلت هو الراجح أن عقوبة اللواط اقتل الفاعل والمفعول به مثل ما ذكر أخونا لكن هذا يعني ذكرته جاء في حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهناك يعني عقوبات حصل في بعضها يعني خلاف بين أهل العلم.